الحمد لله. وبعد، قلنا في الدرس الماضي أن الصحابة رضوان الله عليهم قد بلغوا الدين كله، لكن كان بلاغهم بالعمل، بالرواية، بالترك. كل ذلك فعلوه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الفرق بين الحديث والسنة، وليس كل حديث سنة، وقد تثبت السنة وليس عند الناس حديث، أي رواية صريحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الحديث الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لربما فهم منه غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أمرنا أن نتبع فهم الصحابة. وهذا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل يصح هنا أن نقول العبرة بما رووا لا بما رأوا؟ وقد حدثونا أنه كفر دون كفر. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهل يقول قائل إن العبرة بما جاء صريحا في الحديث لا ترجع بعد كفارا، صيغة تكسير مبالغة في الكفر، وأن الفهم الذي فهمه ابن عباس ليس بمعصوم؟ ولكن الصواب أن المراد من الحديث هو ما عليه جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول إنهم قد اختلفوا، قد يختلفون ووقع، لكن لا تخرج عن اختلافهم، منهم من عرف السنة ومنهم من لم يعرفها، وسيأتينا في فصل خاص ذكر اختلاف الصحابة. الصواب أنه لا توجد سنة لم يعرفها أحد منهم ولم يعمل بها أحد. صواب أنك ستجد منهم عامل بالسنة. لذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي وهو كلام صحيح، لكن لابد فيه من قيود. إذا صح الحديث وكان منسوخا لابد من قيد، ولا يكون منسوخا، وقيود أخرى منها أن يكون سنة عند الصحابة. فلك أن تختصر وتقول: إذا صحت السنة فهي مذهبي، يعني لا نتمذهب بقول أحد، العبرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صحت السنة فهي مذهبي حيثما كانت. لكن هذه السنة نلتمسها أين؟ في المرفوع وفي الموقوف. في المرفوع في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلتمسها في الموقوفات في مجموع ما يروى أو يصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست العبرة برجل واحد من الصحابة ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة به وحده دون الناس، لكن السنة التي ورثها أصحابه قد ضمنت في الموقوفات وأمرنا باتباعهم، فنحن نتبعهم ونفتي بنحو ما أفتوا، حتى يثبت لك أن هذا الصحابي قد أخطأ والقول الصحيح مع الصحابي الآخر لثبوت السنة الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدل على ذلك، فحينها كان لك أن ترد قول الصحابي إلى قول صحابي آخر، أما أن تخرج عن جماعتهم فذلك البدعة الضلالة. لذلك نقول: لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإسناد يجوز أن تعمل بما ظهر لك من فهمه ليس عليه جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس يوجد شيء من ذلك إلا في ثلاث حالات: إما أنك تجده منسوخا، وإما تجده معلولا ظهر لك بادي الرأي أنه صحيح، أو أن الفهم الذي فهمت منه ليس هو الفهم الذي أو المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع للخوارج. خوارج من أين أوتوا؟ من هذا الباب، قابلوا الرواية وانتقوا وفهموا فهما من القرآن ومن الحديث وخرجوا على الصحابة بالفهم. وكانت البوادر الأولى في زمان عثمان بن عفان لما دخل عبد الله بن مسعود على أولئك النفر في الكوفة، فوجدهم يسبحون جماعة، سبحوا مئة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، معهم حصيات، هللوا مئة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود كيف أنكر عليهم عبد الله؟ قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، بمعنى هل لا رجعتم إليهم؟ فاحتج عليهم بعملهم، بعمل الصحابة، ارجعوا إليهم، لما تستقلون بالنظر في وجوه التعبد والتدين؟ قال وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يتمكن في قلوبهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. هذه الفراسة من عبد الله بن مسعود صدقت. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فآفة الخوارج أنهم استقلوا بالنظر في وجوه التدين وكانوا قراء للقرآن ويحتجون به، استقلوا بالنظر في الأدلة الشرعية دون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود هنا يقول هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، فألزمهم بالرجوع إليهم واتباع سبيلهم. لذلك لا يوجد حديث أريد به سنة ليس عليها أصحاب رسول الله إطلاقا، إنما إما نسخ وفي علة أو أسيء فهمه كما وقع للخوارج. قد يستشكل بعض المسلمين على هذا الأمر ما صح عن عبد الله بن عباس حين قال بهذا ضللتم، أحدثكم عن رسول الله وتحدثوني عن أبي بكر وعمر. قالوا لا يحتج بالأثر ما دام صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مراد ابن عباس بهذه الكلمة أن يرخص لمن جاء بعد الصحابة أن يحتجوا بالحديث دونهم، ما أراد ابن عباس هذا. ابن عباس هو الذي قال كما في رواية الحاكم في مناظرة ابن عباس للخوارج، قال أتيتكم، قال لهم أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد، واقتص الحديث. هذا هو فقه ابن عباس في هذه القضية. أما في مسألتنا التي نحن فيها، إنما كان سياقها في قضية أخرى، في حديث عبد الله بن أبي مليكة يروي مناظرة عروة بن الزبير بن عباس في متعة الحج. كان ابن عباس يفتي بأخرة أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد تحلل، فقال له عروة أضللت الناس يا ابن عباس، تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا، وكان أبو بكر وعمر يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس بهذا ضللته. هذا الأثر ذكرته بحمد الله بكل طرقه التي وقفت عليها في كتاب الحج من مجموع الفتاوى، فمن شاء أن يعرف طرق هذه الأثر فليرجع إليها ويسر الله عز وجل نشر هذا المصنف. هذا الأثر رواه ابن حزم في حجة الوداع عن ابن أبي مليكة أن عروة قال لرجل في هذه الرواية، أبهم الرجل، قال لرجل من أصحاب رسول الله تأمرنا بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة، قال أفلا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. قال الرجل منها هنا هلكتم، ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن رسول الله وتخبروني بأبي بكر وعمر. فقال عروة إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله وأتبع لها منك. قال فسكت الرجل. في رواية الطبراني في الأوسط قال فخصمه عروة، انقطع وحسنه الهيثمي. فأقول لا ينازع ابن عباس فيما قال عروة أن أبا بكر وعمر أعلم بالسنة من ابن عباس، ولكن كان هذا الموقف من ابن عباس في سياق آخر. لم يكن ابن عباس يفتي بما كان يفتي به الآن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إنما أفتى به لما ظهر في الناس في بني أمية من يحرم المتعة، متعة الحج، ويرى ما كانت تراه العرب في جاهليتها أنه من الضلال ومن الفجور في الأرض، فصاروا حتى إنهم صاروا يعاقبون على ذلك، فصار ابن عباس يفتي على خلاف القوم ليثبت السنة في واقع خاص، وليس في ليس هذا أصلا يجعله للناس ليتخذوه قانونا في الاستنباط ومعرفة السنن، أي الأخذ بالحديث دون الصحابة. فابن عباس قال في البخاري ورواه البخاري معلقا وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فجمعوا، أي الصحابة الذين مع رسول الله، جمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى، قال ابن عباس، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، أباحه، إذن هي عنده رخصة مباحة لا سنة لازمة. لماذا كان يشدد فيها؟ كان يشدد فيها لحال القوم لما صارت الفتية العامة في الناس، إنكاروا أن يتمتع رجل في أشهر الحج، فصار يلزم الناس بذلك كما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في سياق حجة الوداع، وقد ذكرت هذا في المنتخل، وهذا صنو ما حصل مع ابن عمر في عند البيهقي بسند صحيح عن سالم بن عبد الله، قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له إنك تخالف أباك، قال إن أبي لم يقل الذي تقولون، إنما قال أفرد العمرة من الحج، أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله، لاحظ أحلها بحلال، وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أكثر عليه قال أفبكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟ إذن هذا إشكال إنما يذكر في مثل هذه القضية، في سنة ثبتت بمعنى السنة التي عرفنا أو بمعنى السنة الذي عرفنا، ثم نحتج بذلك، من احتج على قول ربما خالف السنة يقال مثل هذا، ابن عباس يرد أو صحابي يرد على صحابي يقول فعلا يحق له أن يقول أحدثكم عن رسول الله وتحدثوني عن أبي بكر وعمر. ابن عباس هنا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورأى وسمع كما سمع القوم، فلم يكن له أن يترك شيئا سمعه ورآه من النبي صلى الله عليه وسلم لقول غيره، فالحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تخرج أنت عن مجموع فتاواه. فترى موقف ابن عباس هنا مع موقفه في الصرف لما كان يفتي في الصرف، ذهب إليه عبد الله أبو سعيد الخدري في الصحيحين، قال ذهب إليه في الصرف قال أشيء سمعته من رسول الله أم تجده في كتاب الله؟ قال أما كتاب الله فلا أعلمه فيه، قال وأنتم أعلم برسول الله مني، ولكن حدثني أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. لاحظ هنا ترك وسامع منقول إليه بلغه الحديث هنا لما عنده مجرد الرواية قال أنتم أعلم برسول الله مني، ولم يقل أحدثكم عن رسول الله وتأتونني بقول بأبي بكر وعمر أو تأتيني أنت بقولك. فحدثه أبو سعيد الخدري برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصرف حرام وربا الفضل، فرجع عن فتياه بالصرف. الشاهد هنا ليس قضيتنا في مسألة واحدة نرجع عنها، أو الغرض هنا أنه لم يقل الذي قاله في متعة الحج، فلا ينازع ابن عباس أن الذي شهد ليس كالذي بلغه الحديث. إذن ابن مسعود ابن عباس لا يريد بهذا أن يرخص لمن جاء بعد الصحابة أن يأخذوا من الحديث ما فهموا ويقول بالحديث دون بما أو بما ظهر له من الحديث دون فقه أبي بكر وعمر أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا جاز للخوارج أن يقولوا صح الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابن عباس وقال أبو بكر وعمر، لقائل أو للخوارج أن يقولوا مثل هذا. فليس يريد ابن عباس مثل ذلك، إنما أراد ابن عباس ما قد تبين أنه شيء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكثروا من الجدل في هذه القضية، هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلف أن يقول لم تفهموا فعل أبي بكر وعمر وكذا، أتى من الأخير وقال أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصحابي يحدث، الصحابي يحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة هنا. لكن أن يأتي تابعي وبلغه الحديث أو يأتي من دون ذلك ويبلغه الحديث ثم يحتج بما فهم منه وربما كان منسوخا ولا يعلم أنه منسوخ، فيقول أحدثكم عن رسول الله وتحدثوني عن أبي بكر وعمر، فلذلك ابن عباس ليس على ما نظن بعض القوم من الناس. من يستشكل هذا الأمر ويقول أن الصحابة اختلفوا، فبماذا تلزمنا أن نتبع؟ نقول هذا خارج عن محل النزاع. الصواب أو الأمر الذي نحوم حوله أن الصحابة إذا اختلفوا، وإن اختلفوا بالأحرى وإن اختلفوا، فإنا لا نخرج عن خلافهم. ليس لك أن تحدث شيئا جديدا، تبحث عن الفتية الحق صواب، من الذي معه شائبة أو دلالة من الرفع أو نحو ذلك من القرائن التي معروفة لمتافة وداخل اختلاف العلماء، لابد أن تجد متمسكا من القرآن أو من السنة لمعرفة أن ابن مسعود وعمر أصاب وأخطأ أبي أو العكس، فإذا أخطأ عمر بن الخطاب أصاب أبي، أصاب أبو موسى، أصاب عمار، فلا يخرج جماعتهم عن الصواب. فلا يجوز لك أن تحتج بالخلاف لجواز الإحداث، وإلا فما معنى البدع إلا الاستنباط مما ظهر للمتأخرين من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فيصلا بين الاتباع والابتداع، فعليه فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا فيصل بين الاتباع والإحداث، فكل من أتى من الحديث بفهم ولم يكن له شاهد من آثار الصحابة فقد تسور مقاما إلى مقام ليس له. وروى عبد الله بن جابر البزاز وكان منكر الحديث أي فيما هو مرفوع، أما في مثل هذه القضية في قول رجل من الفقهاء المتأخرين هو مقارب. حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح وهذا رجل ثقة، والحديث أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، قال قال محمد بن عيسى بن الطباع وكان من المالكية كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه. فهذا قانون، فنقول الحجة في السنة. فالأصل الأول في معرفة السنة في هذه الدروس الثلاثة، الأصل الأول الذي نتكلم فيه في بيان معنى السنة، السنة بهذا الاعتبار. فالذي يحتج بالحديث ويقول السنة على هذا ولا على الذي فهم وليس عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ السنة من حيث أراد أن يلتمسها، فالسنة ما استن به الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول إذن من أصول الفقه قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، والآيات مثلها والأحاديث مثلها. ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والسلام عليكم.